إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، من خصال الفطرة وهي الخصلة الرابعة وما مما جاء ذكره في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين حين قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة، أو من الفطرة خمس. مر معنا الاستحداد، وهكذا الختان، وتقليم الأظافر، وفي هذا اليوم بإذن الله سنتكلم عن نتف الإبط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عدها من خصال الفطرة. ومما يتعلق بمباحث هذه الخصلة عدة مسائل نعرج عليها سريعا. أولاها ما يتعلق بطريقة وكيفية إزالة هذا الشعر الموجود في هذه المنطقة. كما سمعتم في الحديث أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الكيفية فقال: ونتف الإبط. ونتف الإبط، يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قال: من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف، ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل. وهذا الذي عليه العلماء، على أن المقصود والغرض من هذه الخصلة أنك تزيل هذا الشعر بأي طريقة كانت، بأي طريقة كانت، بالنتف، بالحلق، بالتقصير، باستخدام بعض المواد، والذي قد ظهرت في تلكم الأزمان وفي أزماننا كبعض المراهم المزيلة للشعور تنفع، كل ذلك ينفع. ومما يذكر في هذا المقام ما ذكره يونس بن عبد الأعلى رحمه الله تعالى، أنه دخل على الإمام الشافعي فوجد عنده آلة حلاقة، وكان الشافعي أراد بها أن يحلق شعر الإبط بآلة. فقال الشافعي رحمه الله تعالى، قال: قد علمت أن السنة النتف، ولكني لا أقوى على الوجع. فدل ذلكم على أن أي وسيلة تنفع، والآن والإنسان ينظر إلى ما يمكن أن يقوم به بأي طريقة، الشاهد أنه يزيل هذا الشعر. لكن إذا جئنا في باب الأفضلية، لا شك ولا ريب أن الأفضل هو النتف، ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: ونتفه أفضل، أي أنك تستخدم قضية الجذب باليد، تنتف الشعر، هذه هي الطريقة، أفضل طريقة. وطريقة النتف أفضل لأمرين اثنين. الأمر الأول لأنه موافق للحديث، ونتف الإبط هذا الأفضلية. وأيضا كذلك من حيث النظر، فوجدوا أن عملية النتف مفيدة جدا، لأن هذا المكان وهو ما يكون تحت الآباط، وهو الشعر المتراكم أن هذا المحل هو محل تجمع العرق خاصة، فإذا تجمع تولد منه الريحة والروائح، فكان في إزالة هذا الشعر من أصله إزالة تماما لهذا التجمع، لهذا التجمع، فهو يزيل المشكلة من أصلها وهي قضية النتف. الحلق نعم ينفع، وهو المعمول عند كثير من الناس، الحلق يؤدي هذا الغرض لكن ليس كمالا وتماما. فمثلا في قضية الحلق قال العلماء أن الحلق لا يزيل ما يسمى ببصيلات الشعيرات، ما يزيل، وإنما يزيل الظاهر بالحلق، لكن ستبقي شيء. فالحلق فيه إبقاء للشيء، هذا الأمر الأول. وأيضا كذلك في قضية الحلق أنه يؤدي إلى تهييج الشعر، وقد ذكرنا هذه القاعدة على أن من أمر الحلق أن إذا سلط الحديد على الشعر فإن الشعر يهيج، يهيج إذا وجد منك محاربة يهيج، بخلاف الذي ينتف فإن الشعر يتأخر، يتأخر في نموه وفي استرجاع قوته. والأمر الثالث كما يذكر العلماء من فضيلة النتف على الحلق من حيث النظر، قضية ماذا؟ ما يكون من أثر النتف ومن أثر الحلق. تجد أن الذي يحلق باستمرار تجد أن منطقة الإبط تسود، تسود، يكون فيها سوداد، بخلاف الذي ينتف فإن الجلد يبقى كما هو صافي. ولهذا يقول الصحابة عندما يصفون هذا الموطن من رسول الله عليه الصلاة والسلام: وكنا ننظر إلى بياض إبطيه، بياض، هذه إشارة قال العلماء إلى أن استخدام النتف، وهذا مجرب، ومن نظر إلى الآباط يعلم هذا. فالشاهد هنا فقط في باب الأفضلية، وإلا كما قلنا من حيث الجواز يجوز تستخدم ما ترى، إما بمواد، بمراهم، بحلق، بتقصير، لكن الأفضل وإذا استطاع إليه الإنسان فليستخدم النتف، مع فائدة، فائدة أنبه عليها، ألا وهي قال العلماء: صحيح أن النتف تجد فيه وجع، لكن هذا الوجع في البداية فقط، هذا الوجع في البداية فقط، فأنت إذا بدأت بالجذب، بجذب الشعر بنتفه، المرة الأولى وجع قليل، المرة الثانية الوجع لا زال، الثالثة أخف، الرابعة لا شيء، لا شيء، بل بعد ذلك ستجد أنك ستمر على كل الشعر بلا أذية. أنت لا تظن الذي يستخدم النتف أن على كل شعر يتأذى، لا، ليس بهذه الصورة، ليس بهذه الصورة. فإن من دخل في فن النتف كما يقال يعلم، يعلم بالذي يلاقيه، ما هناك عانة ولا تعب، اللهم في بدايته، ثم بعد ذلك تجد أن هذه المنطقة تصاب بالتخدير فتنتف حينها حتى تقضي كل شعرك. فهذا إخواني في الله أذكره من باب الفائدة. وكذلك مما أذكره من مسائل النتف ما ذكره العلماء من مسألة مدة النتف، مدة النتف كما قلنا وهي القاعدة العامة التي مرت علينا أنها لا تزيد عن 40 يوما، لحديث أنس الذي مر معنا تكرارا ومرارا أن النبي وقت لهم 40 يوما، فلا تزيد عن هذا. طبعا قلنا 40 هو الحد الأعلى فلا تتجاوز هذا، وإلا ما دون ذلك هذا الأفضل والأكمل. وقد ذكرنا خلاف العلماء في تحديد التوقيت المناسب لإزالة مثل هذه الشعور، منهم من قال كل خميس، ومنهم من قال كل جمعة، ومنهم من يرى أنك في الأسبوع مرة، في الأسبوع مرة، دع عنك تحديد الأيام إذا تسنى لك، وقلنا والأفضل في هذا الباب أن كل إنسان يختار ما يناسبه، فأنت أدرى، فأنت أدرى، والناس يختلفون. بل كذلك الأوضاع تختلف، مثلا نحن الآن في الجو الحار، فإن الإفرازات العرقية تزداد ويكون تجمعها في مثل هذه المواطن، فتبدأ الروائح. أنت لا تنتظر، يعني ولو قلنا بالجمعة مثلا، على قول أنت ترى أن كل جمعة مثلا أو كل خميس، لكن أحيانا تجد أن تمر عليك أيام، ثلاثة أيام مع شدة الحر، تجد أن الإفرازات زادت. هل تنتظر؟ لا تنتظر. كما قلنا الراجح في هذه المسألة أن كل إنسان بحسبه، بخلاف ما يكون في فصل الشتاء، وهكذا كل إنسان يعتني بهذا الأمر على حسب ما يراه نافعة. هذا إخواني في الله خلاصة ما أذكره من هذه الخصلة الرابعة. أنتقل الآن إلى الخصلة الخامسة من خصال الفطرة، وهو ما جاء في الحديث، وهو قص الشارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خصال الفطرة خمس قال وقص الشارب. نأتي إلى هذه المسألة وما فيها من مسائل. أولا، ما هو الشارب؟ نعرف الضابط حتى تتوالى الأحكام. الشارب كما قال العلماء هو الشعر النابت على الشفة العليا، الشعر النابت على الشفة العليا، هذا هو الشارب. والشريعة ذكرت وبينت على أن من سنن الفطرة أن يزال هذا الشعر كما مر معنا. حكمه إزالة هذا الشعر، نعم ذهب جماعة من أهل العلم إلى استحبابه، ومنهم من أكد هذا بالاتفاق وأنه متفق على سنيته وعلى استحبابه، لكن كما قلنا هذا ليس الحكم عام، وإنما هذا بما جاء في التوقيت، أن الإنسان له مدة وأن لا يزيد عن هذه المدة، إلا فإنه يأثم، وإلا فإنه يأثم. وستأتي معنا مسألة الحكم في إزالة خصال الفطرة. وتأتي هنا مسألة وهي مسألة مهمة، ما هي الحكمة من قص الشارب؟ ذكر العلماء من الحكم المرجوة من هذه الخصلة، أولا امتثال الشرع، والإنسان يعود نفسه على هذا المقام، على التلبية وعلى الطاعة لأمر الله وأمر رسوله، سمعنا وأطعنا، فهي سنة تؤجر على فعلها. الحكم الذي تلحق بعد هذه الحكمة العظيمة، قال العلماء أن ترك الشارب على ماهيته أن هذا ضرر على الإنسان من عدة نواحي. الناحية الأولى، ما يكون من تعلق الشراب أو الطعام على هذا الشارب، وأنت تتصور الآن من نما وربى شاربه، فإنه متى ما أكل فإن الشارب يأكل معه، ومتى ما شرب فإن الشارب يشرب معه، وهذا مؤداه أولا إلى الضرر على نفسه. من حيث ماذا؟ من حيث أنه سيكون في هذا الشارب بقايا من الطعام، فتظهر منه الزهومة والروائح. تخيل إذا شرب شرابا بقايا الشراب تعلقت، وإذا أكل أكلا تعلق، أو احتسى حساء تعلق، فإن مع المرور ماذا؟ تظهر العفونة والريحة، وهذا قذار واستقذار. فقصه وإزالة هذا الزائد فإنه يعيد عليك النظافة. أيضا ما فيه من استقذار الناس، ما فيه من استقذار الناس، وكم كنا نبتلى بمثل هذه المظاهر. تجد بعض الناس لربما إذا شرب لبنا، فإذا وضع الشراب تجد أثر اللبن على طرف شاربه، وتتقزز، والأخي امسح، الله يحفظك، امسح هذا، إيش هذا؟ تقزز. وهذا مما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون بهذه الصورة. وهذا يجرنا إلى فائدة أخرى من فوائد قص الشارب، أن فيها جمالا وفيها زينة، وفيها حسن وبهاء، وهذا كما قلنا مجمل ما جاء في خصال الفطرة أنها تقوم على هذا، تقوم على مبدأ الطهارة وعلى أنها زينة للمرء المسلم، زينة للمرء المسلم. كذلك مما يذكر من حكم الشرع أن فيها تشويش وتشويه لخلق الله، حين أن يخرج الإنسان بهذا الشارب الكبير فإنه يخرج بخلقة ما أرادها الله لهذا العبد، فإنه من خصال الفطرة، وقد أشرنا أن خصال الفطرة أن الفطرة تعيد الإنسان على أصله وخلقته التي يريدها الله أن يكون عليها، فتركك لهذا الشاب هو خروج. ولهذا أحيانا نجد أن من الناس من يربي شاربة تجد أن فيه غلط، يعني هذا الوجه ما يتلائم في شيء، فتجد أن هذا الشارب الكبير مشوه لخلقة الله ولجمال ما صنعه الله أو خلقه الله وأودعه في بني الآدميين من الرجال. أيضا في الحكمة من هذا الباب من قص الشارب أن فيها المنع من التشبه بالكفار، وقد جاء ذلك مصرحا كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين وحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس، رواه مسلم. في اللفظة الأولى خالفوا المشركين، وفي اللفظة الثانية خالفوا المجوس. فدل هذا على أن هذه الخصلة من خصال الفطرة، مع أنك تؤجر عليها لأنها من خصال الفطرة، كذلك تؤجر عليها بأجر آخر، وهو أنك لا تتشبه بأعداء الدين. وفيه أن من عدم التشبه هذه المسألة أنك تجز الشوارب وأن تقوم بتقصيرها وتقصيصها. وفيه كذلك فائدة أخرى إلى مسألة، وهي ما فيه من الأمر بإعفاء اللحى، وهذه للأسف إخواني في الله مسألة ننبه عليها، أن ما عليه الناس في مثل هذه الأزمان على خلاف ذلك، تجد أن الناس إذا جاءوا إلى الشارب والذي قد طلب منهم أن يقصوا وأن يخففوا منه، تجد أن منهم من يتعمد في تربيته، وإذا جاء إلى موضع اللحى والذي قد طلب وأمر منهم بتركه إذ بهم يقصرون ويحلقونه وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الحديث من عداد المراسيل لكن يتقوى بغيره، أن نبينا صلى الله عليه وسلم في مجلسه جاء إليه رسول كسرى وقد حلق عن لحاهما وربيا وأعفيا شواربهما، فلما رأى هذا النبي منهما طأطأ برأسه وقال: من أمركم بهذا؟ فقال: ربنا، أي ملكنا. قالوا: ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بأن أعفي لحيتي وأن أحف شاربي، أن أعفي لحيتي وأحف شاربي. هذه السنة، سنة الأنبياء، سنة المرسلين، وهذه الفطرة التي ارتضاها الله جل وعلا لخلقه. ولهذا لا تجد في اللحية أمر بالحلق، لا أنها من خصال الفطرة ولا أنها من سنن الأنبياء أنك تحلق اللحية أو أن تقصرها كما جرت به العادة للأسف عند كثير من الناس. فاعلم يا عبد الله أن تربية اللحى مما أمر الله جل وعلا به، بل هي من خلقة الله لعباده. قال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، قسم بعده قسم بعده قسم، على ماذا؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن هيئة أوجد الله عز وجل عليها عبادة. فكونك يا عبد الله تحارب شعر اللحية وكأنك تقول هذه اللحية ليست صحيحة، هذه اللحية ليست صحيحة. أنت ما تعبر بلسان المقال، لكن لسان الحال هذا تعبيره. كلما نبت لك اللحية قمت وجزتها بالموس، لا يا عبد الله اتركها، فهي مما أرادها الله أن تبقى. بخلاف الشعور قد جاءت الأدلة بالأمر بحلقها، ولهذا فحق الشارب أن يقص، وأن تركه إضافة على ما ذكر من المساوئ فإن فيه تشبه بأعداء الكفر بأعداء الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ بشاربه فليس منا. ولكن ابتلينا في هذه الأزمان من أناس جهلة، حتى أصبح البعض يفتخر بطول شاربه، بطول شاربه، وتجد أن بعضهم في بعض القرى وفي بعض البلدان تجد أن من كان كبير القوم، من له وجاهة، لابد أنه يربي ويربي حتى يجعل طرفي الشارب مدقق. لماذا؟ لكي ماذا؟ يفك ويفت شاربه ويظهر أنه صاحب رجولة. لا، الرجولة ليست في الشارب، الرجولة ليست في الشارب يا عبد الله، الرجولة في تصرفاتك. فالشاهد إخواني في الله، فالحكم من قصد الشارب كثيرة وكثيرة، ويكفينا أن نعلم أن هذا مما أمر به الشرع. نختب المقام إخواني في الله بمسألة مهمة، وهي كيفية إزالة شعر الشارب، كيف يزال، كيف يزال. العلماء ذهبوا إلى ثلاثة مذاهب في مسألة قص الشارب. المسألة الأولى، منهم من ذهب إلى أن الشارب يحلق بالكلية، وأن هذا هو الأفضل، الحلق بالكلية، يؤتى بالموس ويزال الشارب تماما، وهذا الذي عليه الحنفية والأحناف في هذا المقام. والمذهب الثاني، من ذهب إلى أن الشارب حقه التقصير أو القص، التقصير أو القص، لا تستخدم الموس بإزالة بالكلية، بل تبقي أصله، إما أنك تقص أو أنك تقصر، بحيث ماذا؟ تجعل الشفة العليا، أو قل الشفة العليا تظهر، فما يعبر عنه الإطار، إطار الفم يظهر، يكون هذا بالتقصير أو يكون بقص. وهذا المشهور عند المالكية وعند الأئمة الشافعية. وأما المذهب الثالث وهو المشهور عند الحنابلة، أنهم تركوا الأمر بالخيار، وأن المختار إما أنك تحلق أو أنك تقصر. لكن الصحيح إخواني في الله في هذا الباب هو المذهب الثاني، وهو القص والتقصير، هذا هو الأفضل، وذلك لعدة أمور. أولا، وقوفا لظاهر هذا النص، لهذا النص خمس من الفطرة، ومنها قص، ما قال حلق، قال قص الشارب. وأيضا ما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء من حديث المغيرة من شعبة رضي الله تعالى عنه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قص شاربه، قص ما قال حلق، والحديث رواه أبو داود. وجاء كذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال كان رسول الله يقص شاربه، يقص شاربه. فهذه الروايات مع حديث الباب يدل على أن المطالب هو القص والتقصير لا الحلق، بل إن بعض من أهل العلم من كان ينكر على من يذهب إلى الحلق، كما قلنا بالموس تزيل الشارب، من أهل العلم من كان ينكر هذا، وممن نقل عنه الإنكار الشديد الإمام مالك رحمه الله تعالى، بل كان يتوعد من فعل ذلك أن يضرب، بل كان يقول هذه بدعة ظهرت في الناس، ما كنا نعرف شيء اسمه حلق الشارب، وإنما القص، وله عبارات في هذا المقام. فالشاهد إخواني في الله، هذه مسائل سريعة متعلقة بخصال الفطرة. وبهذا نكون قد انتهينا من الخصال الخمس التي جاء ذكرها في هذا الحديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن بقيت مسائل عامة وتنبيهات متعلقة بهذه الخصال الخمس، يأتي ذكرها إن شاء الله في درس غد. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.